أهلا بكم معنا في تحليلنا المعمق اليوم. بنغوص في نشرة 7 أيام فن وفكر الصادرة يوم 6 أكتوبر 2025. النشرة مليانة أخبار وحاجات مثيرة عن الفن والثقافة في المغرب.
صحيح، وهنحاول نستخلص أهم الأفكار ونربط الخيوط دي ببعضها.
عندنا مواضيع متنوعة جدا النهاردة، فنان بيرجع للسينما، أخبار مهرجانات، ونقاش مهم يعني عن توثيق تراثنا الموسيقي،
وكمان في تأملات عن علاقة الفن بالتكنولوجيا بالمجتمع.
بالظبط، مهمتنا مش بس نقول الأخبار، لا، عايزين نفهم أكتر التقاطعات دي، الأصالة والمعاصرة، التعبير الفني، إيه تأثير التكنولوجيا على كل ده. يلا نبدأ بالسينما، وخبر أنا شايفة لافت فعلاً، فهد بن شمسي رجع للشاشة الكبيرة.
بعد سنين طويلة كان مركز فيها على فن جناوة.
أيوة، والمرة دي راجع بفيلم جديد للمخرج محمد مفتوكر وإنتاج مجدولين الإدريسي. التصوير دلوقتي في الدار بيضاء، يعني عودته دي لوحدها تثير الفضول، مش كده؟
أكيد مثيرة للفضول، والأكثر إثارة كمان إن الفيلم ده بينتمي للي بنسميه سينما المؤلف.
سينما المؤلف
أنواع سينما بيركز أكتر على رؤية المخرج الفنية، يعني بيعالج قضايا أعمق اجتماعية أو وجودية بعيد عن الأفلام التجارية أو الكوميدية اللي غالباً بنشوفها.
تمام.
فاختيار بن شمسي للنوع ده بعد تجربته الروحية في قناوة وابتعاده عن الكوميديا دايباً كأنه خطوة مدروسة ومغامرة فنية بجد.
طب وإيه اللي نعرفه عن قصة الفيلم نفسه؟ هل هي كمان ماشية في نفس الاتجاه الفني ده؟
المصادر بتقول إن الفيلم بيحاول يعالج أوضاع اجتماعية صعبة بشكل واقعي، بيحكي قصة فتيات يعني عالقين بين إغراءات الليل ومتطلبات الحياة الصعبة. وكمان بيدخل في أسئلة وجودية عن الهوية، الانكسار، الأمل، وفي لمسة رومانسية، يعني واضح إن مفتكر وبن شمسي بيدوروا على العمق الإنساني والتعبير الصادق.
فعلا يبدو إنه توجه مختلف،
ويمكن العودة دي بعد السنين دي كلها تكون نتيجة نضج فني ورغبة في استكشاف مساحات تعبيرية جديدة خالص.
ده شيق جدا، وكمان مشاركة نجوم زي عزيز داداس ومجدونين الإدريسي اللي نعرفهم أكتر في الكوميديا في أدوار شكلها بعيدة عن النمط ده، ده بيضيف بعد تاني للفيلم.
بالظبط، كأن الفيلم كله محاولة للخروج عن المعتاد.
بس هل تفتكر إن التوجه ده لسينما المؤلف اللي ممكن تكون نخضوية شوية يقدر ينجح تجارياً في المغرب دلوقتي، ولا هيفضل رهان صعب؟
ده السؤال الصعب دايماً. سينما المؤلف في أي مكان بتواجه تحديات تجارية أكبر من الأفلام الجماهيرية.
أكيد.
في المغرب في جمهور بيحب النوع ده من السينما العميقة، بس حجمه ممكن ما يكونش زي جمهور الأفلام الكوميدية مثلاً. النجاح هيعتمد على حاجات كتير، جودة الفيلم طبعاً، بس كمان طريقة التسويق وقدرته إنه يثير نقاشاً ويجذب الناس المهتمة بتجارب مختلفة.
منطقي.
وجود أسماء معروفة زي بن شمسي وداداس والإدريسي ممكن يساعد يجذب شريحة أوسع. يمكن دي جزء من الاستراتيجية، يعني عشان يحققوا التوازن الصعب ده بين القيمة الفنية والجذب الجماهيري.
وممكن كمان الناس تبقى عايزة تشوفهم في أدوار جديدة عليهم.
فعلاً، ده ممكن يكون عامل جذب إضافي.
طيب، وبما إننا بنتكلم عن السينما، لازم نجيب سيرة المهرجانات. مدينة وجدة كان فيها افتتاح الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم المغاربي.
مهرجان مهم.
الأجواء كانت احتفالية، والشعار اللي رفعوه كان له معنى. من شاشة السينما تبنى الجسور وتروى القضايا.
الشعار ده جميل جدا. بناء الجسور ورواية القضايا. ده بيلصص دور أساسي للسينما، أكبر من مجرد الترفيه.
صحيح.
المهرجانات اللي زي دي اللي بتنظمها جمعية سيني مغرب في وجدة مش بس مكان لعرض الأفلام، دي مساحات حقيقية للتواصل بين السينمائيين في دول المغرب العربي وتبادل الخبرات.
وده مهم جداً.
والأهم كمان إنها بتفتح نقاشات حول القضايا المشتركة اللي الأفلام دي بتعالجها، يعني محاولة لتقوية الهوية الثقافية المغربية المشتركة بلغة السينما.
وعلى نفس الخط، المركز السينمائي المغربي أعلن عن قائمة الأفلام اللي هتشارك في الدورة 25 للمهرجان الوطني للفيلم في طنجة. ده الحدث السينمائي الوطني الأكبر.
أيوة، الدورة هتبدأ قريب من 17 ل 25 أكتوبر.
واللي يلفت النظر هو تنوع المسابقات. أفلام روائية طويلة وقصيرة، ووثائقية طويلة وقصيرة.
التنوع ده بيورينا حيوية الإنتاج السينمائي المغربي بكل أشكاله. إن يبقى في مسابقات منفصلة للقصير والوثائقي جنب الروائي الطويل، ده بيدي فرصة للأنواع دي إنها تظهر وتتقدر.
تمام.
والمهرجان الوطني بطنجة ده زي المراية السنوية للسينما المغربية. بنشوف منه التوجهات الجديدة، المواهب، القضايا اللي بتشغل المخرجين، واختيار الأفلام عن طريق لجان متخصصة، ده بيضمن مستوى معين وبيشجع المنافسة الحلوة بين صناع الأفلام.
يعني المهرجانات دي سواء مغربية أو وطنية هي شريان الحياة للحركة السينمائية.
بالظبط، ضرورية جدا لاستمراريتها وتطورها.
طيب نروح من السينما للموسيقى، وهنا كمان في حيوية واضحة. مهرجان الجاز بالرباط خلص دورته 27 بنجاح كبير في منتزه الحسن الثاني.
سمعت انه كان ناجح جدا، 3 ليالي موسيقية.
والتصريح بتاع سفير الاتحاد الأوروبي ديميتر تسانشيف كان مهم، قال إن المهرجان ده مساحة للإبداع وتبادل الخبرات الفنية.
تمام، والمهرجانات دي بتأكد دور المغرب كملتقى للثقافات. موسيقى الجاز نفسها قايمة على الحوار والارتجال والخلط بين الثقافات، فلما نستضيفها في الرباط بالنجاء ده بيعزز صورة المغرب كمنصة للحوار الثقافي العالمي.
وده بقى بياخدنا لنقاش تاني مرتبط أكتر بالهوية والتراث، وبرضه كان في الرباط. منتدى طرب الآلة عمل لقاء ثقافي مهم بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى.
وركزوا على إيه؟
ركزوا على تطور توثيق الموسيقى المغربية، وتحديداً فن طرب الآلة العريق. واضح إن في قلق على مستقبل التراث ده.
أكيد، طرب الآلة ده مش بس موسيقى، ده جزء أصيل من الذاكرة والهوية المغربية. فن أندلسي الأصل، معقد في مقاماته، بيعتمد على أداء جماعي دقيق وشايل جواه إرث شعري وروحي عمر قرون. فالنقاش عن توثيقه هو في الحقيقة نقاش عن إزاي نحافظ على الإرث ده حي في عالم بيتغير بسرعة.
وفي اللقاء ده الباحثة كريمة الشياظمي اتكلمت عن مراحل التوثيق، من المخطوطات القديمة والنادرة ودور الإذاعة والتلفزيون والتسجيلات الأولى لحد الرقمنة دلوقتي. لكن لوكن اللي لفتت نظري هي تأكيدهم على ضرورة حماية الطابع الإنساني لطرب الآلة مع كل التطور التكنولوجي ده. يعني إيه بالظبط؟ خايفين من إيه يضيع؟
أعتقد الخوف هنا إن الفن الغني ده يتحول لمجرد نوتات رقمية أو بيانات أرشيفية باردة. طرب الآلة زي فنون ترافية كتير حية، بيعتمد قوي على الأداء الحي، على التفاعل بين العازفين، على الروحانية اللي في الجلسة، على الحال زي ما بيقولوا.
الحال.
أيوة، دايماً في مساحة للتلوين الشخصي والارتجال، بس ضمن القواعد الصارمة للمقامات والإيقاعات. الرقمنة ممكن تحفظ اللحن الأساسي، بس هل تقدر تصور الروح دي؟ هو ده التحدي.
فهمت.
وهنا بقى تيجي أهمية كلام الباحث سفيان أجدرة إن التوثيق مش بس فني، يعني نوتة وإيقاع، لا، لازم يشمل الأبعاد الفكرية والثقافية والاجتماعية كمان.
يعني إزاي كان بيتعمل؟ في أنهي مناسبات؟ إيه الأشعار ومعانيها؟
بالظبط، إيه القصص ورا نوبات المقامات؟ توثيق السياق ده كله مهم بنفس أهمية توثيق الموسيقى نفسها، عشان نحافظ على الفهم الكامل للفن ده.
يعني التوثيق لازم يكون شامل جداً، مش بس صوت، وده بيخلي دعوة رئيس المنتدى محمد أمين الدبي إننا نشرك الشباب أهم بكتير. إزاي الشباب ممكن يساهموا في الحفظ الشامل ده؟
دور الشباب محوري طبعاً. أولاً، هم الجيل اللي هيوصل التراث ده للمستقبل. ثانياً، الشباب غالباً شاطرين أكتر في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
تأكيد.
فيمكن يستخدموها بطرق قديمة ومبتكرة للتوثيق والنشر والتفاعل مع التراث ده. ممكن يعملوا منصات جديدة، تطبيقات، أو حتى يقدموه بشكل يحافظ على جوهره ويكون جذاب لجيلهم.
فكرة كويسة.
لما نشاركهم بنضمن إن الفن ده يفضل عايش، مش مجرد قطعة في متحف، لا، جزء حي من الهوية المغربية اللي بتتجدد. طرب الآلة زي ما قلنا ده جسر بين الماضي والحاضر والمستقبل، والشباب هم اللي هيبنوا الجسر ده للمستقبل.
المخاوف دي عن الحفاظ على الروح الإنسانية للفن في وش التكنولوجيا بتفتح فعلا الباب لأسئلة أوسع هنتكلم فيها كمان شوية.
تمام،
بس قبل كده، وزي ما مش كل أخبار السينما حلوة، في كمان أخبار موسيقية كانت محبطة شوية. الدار البيضاء حصل فيها خيبة أمل كبيرة للجمهور.
بسبب تأجيل الحفل اللي كان هيجمع محمد شاكر وآدم وعبير نعمة.
أيوة، في موروكو مول، والغريب إنهم ما قالوش سبب التأجيل.
النوع ده من المواقف بيسيب أثر وحش أبعد من مجرد خيبة الأمل. أولاً بيخلي الناس تسأل عن المهنية في التنظيم والتعامل مع الجمهور، خصوصاً لما التذاكر تكون غالية قوي كده، وصلت ل1350 درهم. الناس دفعت فلوس ووقت ومستنية الحفل.
صحيح.
ثانياً، يمكن ده بيوضح بشكل غير مباشر الصعوبات اللوجستية أو الاقتصادية اللي ممكن تواجه تنظيم الحفلات الكبيرة. ثالثاً، وده يرجعنا لكلامنا، بيأكد أهمية العلاقة المباشرة بين الفنان والجمهور. لما حفل حي يتلغي أو يتأجل فجأة ومن غير تفسير واضح، الرابط ده بيتأثر. يمكن ده تذكير بأن التجربة الفنية الحية رغم كل التكنولوجيا لسه حساسة وبتعتمد على الثقة والتنظيم الكويس.
تماماً. طيب، خلينا دلوقتي نتوسع شوية زي ما اتفقنا ونشوف الأفكار الأعمق عن التقاطعات بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع من خلال قسم مختصرات في مصادرنا. نبدأ بالذكاء الاصطناعي والإبداع، الموضوع اللي شاغل الدنيا كلها تقريباً.
ده موضوع حساس وشائك فعلاً. المصادر بتقول إن الذكاء الاصطناعي قدرته بتزيد إنه يعمل موسيقى وصور وحتى نصوص إبداعية، بيقلد أساليب فنانين أو أنواع فنية.
بنشوف ده كتير.
لكن النقطة الأساسية اللي المصادر بتأكد عليها واللي كنا بنلمح ليها وإحنا بنتكلم عن طرب الآلة هي إن العنصر البشري هو اللي بيدي العمل الفني روحه ومعناه العاطفي وعمقه الوجداني.
يعني
هل خوارزمية تقدر بجد تحس بالحزن، بالفرح، بالشوق أو بالتأمل الوجودي اللي غالباً بيحرك الإبداع البشري؟ التجربة الفنية الحقيقية عايزة إحساس، تفاعل، تأمل ويمكن حتى معاناة، ودي حاجات أكبر من قدرات الخوارزميات دلوقتي.
يعني ممكن نقول إن الذكاء الاصطناعي يقدر يبقى صنايعي شاطر بس مش فنان حقيقي بالمعنى الإنساني؟ وإزاي ده ممكن نشوفه في السياق المغربي؟ هل الذكاء الاصطناعي يقدر يفهم تعقيدات فن زي كناوة أو طرب الآلة أو حتى الملحون؟
هو ده السؤال الكبير. الذكاء الاصطناعي ممكن يحلل الأنماط الموسيقية المعقدة في طرب الآلة أو إيقاعات كناوة، وممكن يعمل مقطوعات شبهها في الشكل. لكن هل يقدر يفهم السياق التاريخي، الروحاني، الاجتماعي اللي طلعت منه الفنون دي؟ هل يقدر يفهم الحال اللي اتكلمنا عنه في طرب الآلة أو حالة الجذبة في كناوة؟ غالباً لا.
تمام.
عشان كده الفن الأصيل بيفضل مربوط بعمق التجربة الإنسانية، بالثقافة الحية، بالتاريخ. ممكن الذكاء الاصطناعي يبقى أداة مساعدة قوية للفنانين، يمكن في التوزيع أو يجيب لهم أفكار جديدة أو حتى في أرشفة وتحليل التراث بطرق جديدة.
كأداة.
أيوة كأداة، لكن ما يقدرش يحل محل الشرارة الإبداعية الإنسانية اللي جاية من العاطفة والفكر والتجربة الحية. كل لمسة فنية بشرية هي رسالة فريدة بتعكس كل الأبعاد دي.
وده بيرجعنا تاني لنقطة الرقمنعة والموسيقى. التسجيلات الرقمية، الأرشيفات الإلكترونية، منصات النشر زي سبوتيفاي وغيرها، كل دي ساعدت بشكل كبير جداً في حفظ الموسيقى ونشرها للعالم كله. ده جانب إيجابي محدش يقدر ينكره.
صحيح تماماً. الرقمنة عملت خدمة كبيرة للفن، خصوصاً في الحفظ والوصول والانتشار. أي حد في أي مكان في العالم يقدر يسمع تسجيلات نادرة لطرب الآلة أو موسيقى مغربية ثانية يمكن ما كانتش متاحة له زمان.
فعلاً.
لكن، وده الأهم، لازم ما ننساش إن الأدوات الرقمية دي مش بتلغي الأثر الوجداني العميق للموسيقى الحية أو حتى للتسجيل اللي ليه ذكرى معينة. كل لحن، كل أغنية، زي ما المصادر بتقول، شايلة جواها ذاكرة وتاريخ وثقافة وهوية. الموسيقى سواء تراثية أو جديدة بتفضل جسر بين الماضي والمستقبل، بين الحنين للتراث والرغبة في الابتكار. التكنولوجيا ممكن تكون حليف قوي للفن، تساعد في حفظه ونشره وتطويره، بس بشرط إنها ما تمسش جوهره الإنساني.
الجوهر الإنساني.
أيوة، الجوهر اللي بيخليه يقدر يلمس أرواحنا ويلهمنا. التحدي إننا نستخدم التكنولوجيا عشان نعزز الفن من غير ما نخليه سطحي أو نفرغ من معناه.
وأخيراً نوصل للدور الاجتماعي للفن. المصادر بتأكد إن الفن بكل أشكاله، مسرح، رسم، موسيقى، سينما، بيلعب دور أساسي في إنه يخلي المجتمع يفكر وينتبه للقضايا المهمة. إزاي بنشوف ده بيحصل في السياق اللي كنا بنتكلم فيه؟
بنشوفه في كذا مستوى. فيلم فهد بن شمس الجديد لما بيعالج قضايا اجتماعية معقدة وأسئلة وجودية، ده مثال مباشر على محاولة الفن إنه يثير التفكير والنقاش.
تمام.
مهرجان وجدة بشعاره رواية القضايا بيأكد على الدور ده. النقاش عن طرب الآلة ده مش مجرد نقاش فني عن التوثيق، ده نقاش عن الهوية والذاكرة وإزاي نحافظ عليها، ودي قضايا اجتماعية وثقافية مهمة جدا.
صحيح.
فن عنده القوة الناعمة دي، القدرة إنه يكسر الحواجز ويتجاوز الاختلافات ويطرح الأسئلة الصعبة بطرق يمكن الكلام المباشر ما يقدرش عليها.
فعلا.
لما الإبداع يتفاعل مع هموم المجتمع، الأعمال الفنية بتتحول لمحفزات للتغيير، أو على الأقل لتفكير بشكل مختلف. مش مجرد ترفيه، لا، دي أداة للتأمل والنقد البناء وفهم أعمق لنفسنا وللعالم. بيعكس روح العصر وبيفتح مساحة للتفكير الحر.
إذن رحلتنا في صفحات 7 أيام فن وفكر ورتنا مشهد فني مغربي حي ومليان تناقضات أحياناً. شفنا فنانين بيغامروا في سينما المؤلف، ومهرجانات بتحتفل بالإبداع وبتحاول تبني جسور، وجهود مستمرة للحفاظ على كنوز زي طرب الآلة في وش الرقمنة.
وكمان تأملنا في علاقة الفن بالتكنولوجيا الجديدة زي الذكاء الاصطناعي ودوره في المجتمع. الديناميكية واضحة والتحديات كمان واضحة.
بالظبط.
ويمكن السؤال الأهم اللي يفضل معانا واللي محتاجين نفكر فيه كويس بعد كل ده، مع الإصرار ده على الحفاظ على الجوهر الإنساني للفن، ومع الاعتراف إن التكنولوجيا رغم قوتها مش هتقدر تصور روح الإبداع وعمقه العاطفي. إزاي الفنانين والمبدعين المغاربة في كل المجالات يقدروا يوازنوا بذكاء بين إنهم لازم يستخدموا التكنولوجيا الجديدة ويستفيدوا منها عشان يوصلوا الجمهور أكبر، وبين واجبهم في الحفاظ على أصالة شغلهم وهوية ثقافتهم المغربية وعمقها الإنساني الفريد؟
إزاي ممكن يقاوموا إغراءات الخوارزميات والصيغ التجارية السريعة اللي ممكن تخلي الإبداع سطحي ومتشابه في عالم ماشي بسرعة في الاتجاه ده؟
سؤال عميق ومحوري فعلاً، وبيفتح الباب لتفكير أبعد.
وبكده نكون وصلنا لنهاية جولتنا المعمقة النهاردة. شكراً لمتابعتكم.